أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين وأصحابه أجمعين الله يجزاهم خير قلنا أصل الحكم وهو جواز تفصيل الرجل لزوجته وتفصيل المرأة لزوجها هذا الإسلام بنحو الإطلاق بنحو الإجمال على نحو النجوى الجزئية في الجملة ثابت لا ينبغي الإشكال فيه لأنها روايات كثيرة معتبرة دلت على ذلك وإنما الكلام في خصوصيات هذا الحكم من جملة تلك الخصوصيات هو أنه هل هذا الحكم ثابتون مطلقا معرفتهم شيخنا ما ثابتون مطلقا حتى مع وجود المماثل أو هذا الحكم ثابتون فيها صورتهم عدم وجود المماثل طبعا إطلاق ما دل على أنه لا الحكم ثابت وهو جواز تفصيل الطرفين ثابتون هذا لا ينفعنا من مع وجود احتمال التقييد وخصوصا مع وجود ما استدل به على التقييد فمع وجود ذلك لابد أن نفتكر إلى دليل يكون كالنص على التوسعة يعني يجوز للزوج أن يغسل زوجته مع وجود النساء وكذلك المرأة تغسل زوجها مع وجود على الزوج هذا التنصيص هذا فهم الفقهاء من روايتين إحداهما الرواية الأولى باب 24 من أبواب الغسل غسل الميت وهي رواية معتبرة عبد الله بن سنان بل قال أن سئل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أن يسر له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك إشارة كما هو ظاهر إشارة إلى القيد الذي يشير إليه في كلام سعيد أيغسلها أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها يعني مع وجود أبي المرأة يقول هذا الذي أنت سألتني عنها في هذا القيد إنما يكون من قبل أهل المرأة حتى لا يتركون للزوج مجال أن يقلب بنتهما هذا الآن وهي لا تتمكن من التحفظ أما تريد مرأة أن تتحفظ به من في جسدها أنا الزوج فهذا معنى يقول إنه معلوم إن هذا التحفظ إنما يتعقل من أهل المرأة إذا كانت هناك امرأة يمكنها أن تغسل ومع ذلك زوج يمنع المرأة ويتولى تغسيلها حين تتولى إذهما هذه هلا وأما مع عدم وجود امرأتين فهما هم ربما يتمر من زوجها هذا تقوم غسلها أنت حتى لا تقع به رجل الأجنبي ونفس هذا القيد موجود بصورة واضحة في رواية رابعة معتبرة محمد بن مسلم وهي مضمرته قال سألته عن الرجل يغسل أو يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا ومعلوم إن هذا المنع إنما يتعقل كما قلنا قبل قليل حيث يكون هناك من النساء من تغسله بل تغسلها المرأة فمن هاتين روايتين هذا فحرمنا التمسيس مع تعليل وهو أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته حتى مع وجود المرأة تغسله فهذه توسعة صارت مبلولة عليها لا من جهة إطلاق فقط حتى يمنعها مانعون. في مقابل ذلك هذا الحكم هو لا مشهور بل ادعي عليه الإجماع. في مقابل ذلك قولون هذا من ذلك القول أستاذ وهو أنه إنما يغسل إذا لم يكن هناك هذه امرأتون. بل رواية 14 باب من 24 رواية علي بن حمدان بطائني عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج امرأته في السفر, يعني كينة السفر إشارة أنه ليس معها من أهلها من أقاربها من نساء, بل وكذلك زوجها في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهما مع الرجلون. هذا كله هو رجل كان هو مات, هذا فمعنى هذه رواية ضعيفة السند ولذلك ترفض من جهتين ضعف السند هام. وأيضا رواية أخرى وهي رواية بلي عاشرة من باب 20 بلي وهي أيضا ضعيفة السند بلي روى شيخ الطوسي قدس بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد والقماط عن أبي حمزة. أيضا أبي حمزة موجود وكذلك محمد بن سنان وهو إذا لم يوثق عندنا موجودا. قال لا يوثق رجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. فهذا أيضا ويمكن حمل هذا أيضا كراهية وجود هذا كراهية من أهل المرأة يمكن حمل ذلك, لكن هذا حمل إنما هو حمل تعبدي حمل تبرعي. عند نقاشنا في هذه الرواية منحسر من جهة السند من جهة محمد بن سنان ومن جهة أبي حمزة, ومن حيث دلالة تفسير المرأة للزوج تفسير الرجل للزوج اجتهاد. فإذا كان اجتهادا هذا نتركه هذا لا دليل على ذلك. هذا ظاهر الإسلام, إذا لم تكن هناك للأهل فهي تهمل على بلهم على العموم على الجنس, بلهم فالرجل مقصود بالجنس الرجل والمرأة مقصود به جنس المرأة. فهنا تصبح هذه الرواية مرفوضة هذا بتلك الروايات التي هذا اشترطت أنه لعجلة المماثلة مماثل مطلقا, بحيث لو لم يكن مماثل يدفن الرجل بلا تقسيم تدفن المرأة بلا غسل. ذاك التأكيد في تلك الروايات تمنعنا عن أخذ بهذه الرواية بعد هذا توسيعها. على كل حال فلهذه الرواية راحت بكية رواية واحدة وهي رواية 13 المعتبرة زراري بن عين رواية 13 باب 24 من أبواب غسل الميت عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه في الرجل يموت وليس معه إلا نساء فلا تغسله امرأته أو تغسله امرأته لأنها منه في عدة, وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. هذه الرواية من حيث السند معتبرة, حمل أصحابنا منهم السيد العظم وحكيم الفقهاء حملاها على التقية. هنا قال السيد فيقول لأنه هو قول بعض أبناء العمة معلوم. قلنا في غير مرة لا يكفي وجود تطابق بين مضمون الرواية وبين فتوى بعض عامة, مجرد هذا التطابق لا يكفي لرفع اليد عن رواية المعتبرة وحملها على التقية, لأن مقتضى الأصل الأولي أنها واردة في مكان بيان الحكم الواقعي ليس حكم التقية, وحمل لابد أن يكون إما إثمنان أو نحو ذلك. والإثمنان إنما يحدث إذا كان ذلك القائل رجلا معروفا ذا سلطة أو مدعما من قبل سلطة, بل ويكون معاصر للإمام الذي يتكلم بهذه الرواية, أو لا يكون معاصرا لكنه يكون له سلطة ولو بعد حين هذا سلطة على المجتمع الإسلامي، هذا يخاف من شره على الشيعة، فإمام ينشئ حكمه هذا لحكمه لأمر من الله سبحانه حكمه للتقية. هذا ممكن مجرد وجوده لما هذا يعلم من ذلك القائل، إن شاء الله نحاول نحقق إن شاء الله من ذلك القائل كيف ما كان. فمجرد هذا الاثمان لا يكفيها للحمل على التقية. والعملة في الوجه لرفض هذه الرواية إثبات الدلالة أنها مجملة، لأن الرواية تربط حكم الغسل جواز وعدم الجواز، وكذلك الغسل بالعدة بعدة الوفاة. ومعلوم أن هذا الربط غير واضح جدا، لأنه العدة التي يجوز للزوجين أو لأحدهما النظر إلى الآخر هذا في وهو مع ذلك هي في عدة، هي عدة الرجعية حتى لعل الله يحدث مع ذلك أمرا فيكون ضرورة أنها تتبين وتظهر نفسها أمام زوجها لعله يرغب فيها مرة ثانية فيرجع فلا يحدث الطلاق. هذا لا. وأما هذا إذا كانت عدة الوفاة يبعنت منه فإن إلى كفر، هذا ليس حكم هذه العدة. على حتى إذا كانت هي في عدة بلها الرجعية ومات زوجها فانقلب هذه العدة من رجعية إلى عدة الوفاة، فإذا هذا لا يجوز النظر، هذا أولا ولا لم. وثانيا ومع ذلك لو فرضنا أنه يوجب جواز اللمس وجواز النظر مرتبط بالعدة، ولكن غسل وتغسيل الميت ليس متوقفا على جواز اللمس أو جواز النظر إلى جسد أو إلى عورة المغسول. ولذلك كنا فيما تقدم أنه على حكم تعبدي بحث، أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، يجوز للزوجة أن تغسل زوجته زوجها، حكم تعبدي بحث، لأنه ليس هناك علاقة لجواز اللمس وجواز النظر مع جواز أو وجوب الغسل أصلا، ماكو علاقة. فإذا كان ربط هذا الغسل وربط جواز الغسل بالعدة ثم عدة الوفاة هذا جدا غير واضح، فهذا اقتضى إجمال الرواية يرد علم الرواية إلى أهله، هذا فيبقى ذلك الحكم سالما معافا بدون أي مصيبتين إن شاء الله تعالى.
يعني إطلاقات قصدكم؟
إطلاقات الدالة على جواز